الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، وفي رواية عبد الملك بن أعيان المروي عن الفقيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام، كان الكلام في التنجيم، وهو المسألة السادسة من الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه. قلنا لدينا عدة مقامات، شرعنا في المقام الأول والثاني، وصلنا إلى المقام الثالث، وهو عبارة عن الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى حركة الكواكب. وقلنا إن هذا حرام، واستدللنا بعدة روايات إلى أن وصلنا إلى هذه الرواية. يسأل الإمام عليه السلام، يقول أنا عندي كتب، وقبل أن أريد السفر أو حاجة معينة أنظر في النجوم، فأحيانا وضع النجوم يشجعني على المسير وأحيانا يمنعني عن المسير. قال له الإمام عليه السلام، هل تقضي بذلك، يعني تحكم؟ قال نعم. قال إذن أحرق كتبك. فيستفاد من أمر الإمام عليه السلام من أحراق الكتب حرمة هذا العلم إذا أوجب القضاء وإذا أوجب الحق. ثم يأتي برواية المفضل ابن عمر. عموما من مجموعة هذه الروايات سنستفيد عدة أمور. الأمر الأول، حرمة التنجيم بمعنى الاستقلال في التأثير، يعني أن حركة الكواكب والنجوم تستقل في التأثير في الأوضاع، بحيث أنه إذا تحقق وضع الفلاني تحقق الحكم الفلاني. فهذه الأوضاع تشكل علة تامة للأحكام أو جزء العلة للأحكام. إذا كان بهذا النحو، بنحو العلة التامة أو بنحو العلة الناقصة، فمثل هذا العلم حرام، وهو مصطلح التنجيم، المصطلح في الروايات. اقرأ هذا المقدار. وفي رواية عبد الملك بن أعيان المروية عن الفقيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني قد ابتليت بهذا العلم. طبعا في المصدر قد ابتليت بالنظر في النجوم، وهذا أصرح، النظر في النجوم. المروية عن الفقيه الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، عندي حاجة، مثلا السفر، الخروج، الزواج إلى آخره، لكن المراد من هنا الحاجة السفر كما سيأتي من ذيل الرواية. فإذا نظرت إلى الطالع، يعني الكوكب الذي يطلع، ورأيت الطالع الشعر، جلست ولم أذهب فيها، يعني ولم أذهب في الحاجة، لم أذهب في قضاء الحاجة. وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي تقضي، يعني ماذا تقضي؟ يعني أتجزم بذلك، تحكم بذلك؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. صارت علة تامة بعد، الطالع علة تامة للخير أو الشر.
قال تقضى هذه الحاجة.
نعم.
فإذا كانت
تقضى فأحرق كتبك. ما الفرق بين الصيغة المبنية للمعلوم والمجهول؟ تقضى قال أحرق كتبك، إذا بنيناها على المبني للمجهول تقضى أحرق. ما هو وجه إحراق الكتب؟
إذن
سوف تدخل في كتب الضلالية إذا كانت تقضى هذه الحاجة. فصير الرواية عن أجنبية عن الموضوع. على كل حال هذا ممكن، ولكن خلاف ظاهر الرواية وظاهر العبارة. وفي رواية المفضل ابن عمر المروية عن معاني الأخبار بالصدوق في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى يعني اختبر وامتحن، قال وأما الكلمات فمنها ما ذكرنا ومنها موطن الشاهد المعرفة بقدم بارئه وتوحيده، قدم بارئه يعني خالقه، وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب إبراهيم عليه السلام، حتى نظر إبراهيم إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها يعني بغياب كل منها على حدوثه، على أنها حادثة لأن كل متغير حادث، وبحدوثه على محدثه يعني وبحدوث كل منها على محدثه على وجود المحدث، إلى هنا الرواية أجنبية عن موضوعنا، إلى هنا الرواية ليس فيها أي دلالة على حرمة التنجيم. يقول الإمام عليه السلام ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ. ثم أعلمه يعني الله عز وجل أعلم إبراهيم أن الحكم بالنجوم يعني استنادا إلى النجوم حرام. الشاهد هو هذا أنها تستقل في التأثير. فتارة نستفيد هذا الاستدلال برهان الحدوث إن الحادث يدل على المحدث فيستدل من تغيرها على حدوثها ومن حدوثها على وجود محدثها، هذا برهان لإثبات الذات الإلهية وقام به إبراهيم عليه السلام، هذا لا إشكال فيه. لكن مخافة أن يقع في التنجيم وأن هذه تستقل في الخير والشر، الله عز وجل أعلمه أن الحكم بالاستناد إلى النجوم حرام. هذا هو موطن الشاهد في الرواية. نأتي إلى الرواية السابقة، رواية عبد الملك بن أعيان. الإمام عليه السلام لم يطلب التفصيل، قال أتقضي، المهم أن أنت تحكم أو ما تحكم. لما قال نعم قال أحرق كتبك. فإذا الإمام عليه السلام لم يفصل أنه قضى في النجوم بعد النظر أو قبل النظر، ما فصل الإمام عليه السلام. سأل تقضي قال نعم، قال إذن أحرق كتبك. وبالتالي يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها التحريم مطلقا. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله يستخرج عدة موارد يستثنيها، يقول الرواية لا تشملها. لاحظ كلامه، قال ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك، الاستفصال يعني طلب التفصيل، الهمزة والسين والتاء تدل على ماذا؟ الطلب. الاستفصال يعني طلب التفصيل. ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظام، حينما قال له الإمام تقضي، وعدمه يعني القضاء بعد النجوم، القضاء بعد النظر، أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به. لم يقض به يعني ماذا؟ يعني لم يعتقد به. فرقه يعني تارة هو ينظر ويقضي، تارة ينظر ولا يقضي، يعني لا يعتقد به. يقول يقولون إذا الكوكب الفلاني اقترب من الكوكب الفلاني يحصل شاء، والله لا ما يعتقد به ولا يحكم به، لا مانع من ذلك. الإمام طلب التفصيل، قال تقضي يعني يؤدي إلى القضاء أو لا يؤدي إلى القضاء. أنه لا، إذن هذا هو المورد الأول، إذا لم يقضي أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به، بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير، والتحذر بالصدق إن فهم الشر. بل أريد به يعني ماذا؟ أريد به يعني النظر في النجوم، مجرد التفاؤل في الخير والتحذر، يعني وأريد بالنظر مجرد التحذر بالصدق إن فهم الشر. هذا لا مانع منه. أنت تعرف واحد عنده خبرة بالنجوم، انظر أنا أريد أن أسافر هذه ليلة حسنة أو سيئة، يقولون إذا اقترب كذا من كذا يحصل سوء أو يحصل مكروه أو لا يحصل خير، هي مجرد التفاؤلها والتحذر، لا مانع من ذلك. يقول هذا الكلام عليه دليل، وهي رواية المحاسن. لاحظ رواية المحاسن للبرقي، كما يدل عليه يعني النظر إذا كان مقصوده التفاؤل أو التحذر لا بأس به، ما عن المحاسن عن أبين محاسن يعني صاحب المحاسن، وهو من هو؟ طبعا مختلف فيه الأب والابن، لكن من الضمائر يفهم منه يريد الابن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن سفيان بن عمر قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام. إذا راجع الرواية في المحاسن إلى أبي عبد الله وليست إلى أبي الحسن. عن الإمام الصادق، الشيخ الأنصار نقلها عن الإمام الكاظم أبي الحسن، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام، قال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امضي، فإن الله تعالى يدفع عنك، الصدقة يدفع عنك إن شاء الله البلاء. إذن هذا هو المورد الأول المستثنى. ما هو هذا المورد؟ النظر، النظر للتفؤل والتحذر دون اعتقاد. واضح ولا؟ المورد الثاني أن تعتقد أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، يقول هذا يؤدي إلى هذا ويمحو الله ما يشاء ويثبت، لا مانع من ذلك. قال ولو حكم بالنجوم، يعني أخبر الناظر إلى النجوم وحكم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية، يعني الواقع في المستقبل، الواقعية التي تقع في المستقبل، لاحظ قال من جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني، يعني يرى أن النجوم مقتضى وليس علة عامة، يعني إذا لم يوجد مانع إرادة الله عز وجل. وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، الله يمحو ما يشاء ويثبت، هذا هو المانع، واضح ولا؟ فيصير المقتضي غير فعلي إذا وجد المانع. لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية، لأنها الأخبار الناهية ظاهرة في الحكم على سبيل البيت، على سبيل العلة التامة، بيت في الشيء، قطع بالشيء، كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه، بيت يعني علة تامة، بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب، نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة، يعني الصدقة تكون مانع من تأثير مقتضي نحوسة الأيام، مقتضى نحوسة الأيام. أصلا هل عندنا أيام نحسة أو لا؟ هذا أول الكلام، من قال إن عندنا أيام نحسة؟ هذا غير مسلم، والله لا. نعم أنت تتصدق لدفع السوء ودفع الشر، أما أنه يوم، هذا يوم، يوم نحس. القرآن حينما يقول يوم نحسين، يعني هل نفس اليوم نحس؟ لو ما جرى في ذلك اليوم كان نحسا، صلى الله غير مسلم أنه عندنا يوم بذاته وهذا اليوم يوم نحس، هذا أول الكلام. مراد نحوسة الأيام يعني النحوس التي تقع في ذلك اليوم أو الشر الذي ربما يقع في ذلك اليوم، وليس المراد أن هذا اليوم بما هو يوم هو يوم نحس، إلا أن جوازه يعني جواز الحكم بأن النجوم مقتضية وليست علة تامة مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، العلويات يعني ما يوجد في العلو، يعني الأمور السماوية، السفليات الأمور الأرضية، يعني السماء تؤثر في الأرض، حركة الكواكب تؤثر في حركة الأرض. إلا أن جواز أو يعني الحكم بأن النجوم مقتضي وليست علة مبني على جواز الاعتقاد في العلويات للحوادث السفلية، الحوادث الأرضية، وما إذا قلنا أنها لا تؤثر، يعني لا تؤثر لا بنحو العلة ولا بنحو الاقتضاء، فهذا الموضوع خارج تخصصا ما. وسيجيء إنكار المشهور لذلك، مشهور ينكرون أن العلويات تؤثر في السفليات والسماء تؤثر في الأرض، وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني، الفيض الكاشاني، ماذا يظهر منه ذلك؟ يعني العلويات تؤثر في السفليات، سيأتي إن شاء الله. الآن الأمر الثالث والأخير، الآن الإخبار بأين؟ بنحو جريان العادة، لا بنحو العلة التامة ولا بنحو الاقتضاء، جرت العادة مثل قضية الكلب والطاحونة، هذا لا إشكال في جوازه. قال ولو أخبر بالحوادث مثل نزول المطر، مثلا تعرف الآن إذا غبار قوي هواء ما يوقف إلا نزول المطر، مرت عاصفة تقول اصبر الحين بطيح المطر وبيوقف الغبار. هنا لا على نحو الاقتضاء، لا أن الرياح والأتربة تقتضي نزول المطر، ولا على نحو العلية، وإنما بحكم جريان العادة. قال ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة نزول المطر عند الحركة الفلانية عند هبوب الهواء والأتربة من دون اقتضاء لها أصلا، يعني من دون اقتضاء للحركة الفلانية أصلا أبدا، فهو أسلم، يعني أسلم من الشبهة، لأن هنا تمام العلة والاقتضاء إرادة الله عز وجل، فهذا أسلم عن الشبهة، يعني الحادثة لم تدخل لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء. قال في الدروس شهيد الأول، هذا شاهد على الجواز، هنا كلام الشهيد في الدروس شاهد على الجواز. ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، وإن كره ذلك وإن كره. لماذا لم يفعل لم يحرم؟ لأن علق الشيء على إرادة الله عز وجل ومشيئة الله. الله يفعل كذا عند كذا، إذن الفاعل هو الله وليس الحركة الفلانية. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. احنا قرينا لأن ما في ذاك المطلب العلمي، ما في ذا نقرر المطلب ونقرأه وضيع الوقت. الأمر الرابع، ما الفرق بين الأمر الرابع والأمور الثلاثة الأول؟ الأمور الثلاثة الأول فيها إخبار، مثلا الإخبار عن الأوضاع هذا في الأول، إخبار عن الأحكام هذا في الثاني، الثالث الإخبار عن الأحكام بالاستناد إلى الأوضاع. الأمر الرابع ليس فيه إخبار، مجرد الاعتقاد. إذن الفارق بين الرابع والثلاثة الأول الاعتقاد، يعني تعتقد أن تربط الحادثة الأرضية الفلانية بالحادثة الكونية الفلانية. هل هذا الاعتقاد جائز أو لا؟ يقول هنا عدة وجوه. الوجه الأول الاستقلال في التأثير، يعني الحادثة العلوية إلا تعمى للحادثة السفلية أو العلوية، هذا لا إشكال فيه حرمته. ويذكر كلمات الأعلام الدالة على ماذا؟ الدالة على أن هذا كفر أصلا، لأنها بعد تخضع إلى نظام العلية والمعلولية. الاستقلال في التأثير يعني هذه الحادثة علة تامة، ويستحيل تخلف المعلول عنها، هذا كفر، تكفر بالله عز وجل. ويذكر عدة شواهد. أول شاهد يذكره إلى السيد المرتضى رحمه الله، لكن عبارة السيد المرتضى ما يستفاد منها التكفير، يستفاد منها التكذيب. حما نقراها وتأملوا في كل كلمة فيها، ما يستفاد منها كفر من يعتقد بالاستقلال بالتأثير، يستفاد منها تكذيب من يعتقد بالاستقلال في التأثير. الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، يعني حتى من دون إخبار مجرد الاعتقاد، وإلا لو كان هناك إخبار لاندرج في الثاني أو الثالث، لأن الثاني الإخبار عن الأوضاع، الإخبار عن الأحكام بالاستناد إلى الأوضاع لكن لا على نحو الاستقلال في التأثير، والثالث على نحو الاستقلال. هو الربط يتصور على وجوهين، الوجه الأول من الرابع الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها، امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية، بعد عاقلان يستحيل تخلف المال والعنى التي غير العلة العرفية. العلة العرفية يمكن تخلف المال والعنى العلة، لكن بحسب حكم العقل لا. وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا. قال السيد المرتضى رحمه الله فيما حكي عنه الآن كأنما شاهد على أنها كفر، لكن عبارة السيد المرتضى لا تدل على الكفر. طبعا الكفر على نحوين يا إخوة، إما كفر اعتقادي وإما كفر عملي. كفر الاعتقادي هو الذي لا يؤمن بالله أو ينكر ضرورة من ضروريات الدين مع الالتفات إلى أنها ضرورة، ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كفر عملي، يعني في مقام العمل هذا يقال حتى للمسلم، تقول فلان كافر، يعني كفر بأنعم الله. من هنا قيل نظام صدام الكافر أخزاه الله، ليس بمعنى كافر أنه ليس بمسلم ما دام يتشهد الشهادتين تجري على أحكام الإسلام، ولكنه كافر عمليان. فحينما نقول مطلق الكفر يعني سواء كان اعتقاديا أو عمليا. قال السيد المرتضى رحمه الله فيما حكي عنه وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم، وقد أجمع يعني والحال قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين. لاحظ كلام عن تكذيبهم والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم. فساد مذهبهم يعني ما ذهبوا إليه وليس المذهب الاعتقادي، وبطلان أحكامهم. ومعلوم من دين الرسول ضرورتان، يعني بالضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم. إلى الآن لم يذكر الكفر. وفي الروايات عنه صلى الله عليه وآله من ذلك ما لا يحصى كثرة. من ذلك يعني ماذا؟ يعني تكذيب ما يدعيه هؤلاء والإزراء بهم. وكذا عن علماء أهل بيته وخيار أصحابه وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام. موجود أنه إذا رأيتم أهل البدع فأكثروا من الوقيعة فيهم. كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصلل إلى القبلة؟ إذن العبارة تدل على تكذيب ولا تدل على الكفر.
تكذيب الرسول ممكن
يستفاد
من الكفر.
وين تكذيب الرسول؟
ومعلوم دين الرسول
ضرورة
تكذيب ما يدعيه
المنجمون. تكذيب ما يدعيه وليس تكذيب وليس ماذا تكفير هؤلاء. معلوم من دين الرسول ضرورة تكذيب هؤلاء لأنهم جاءوا ببدع، لأنهم جاءوا بأمور غير صحيحة نكذبهم.
فأنكر الضرورة جاء بها الرسول.
لا، ليس المراد هذا. معلوم من دين الرسول ضرورتان، يعني هذا من ضروريات الدين الذي جاء به الرسول ضرورة تكذيب من يدعي ذلك، لأن من يدعي ذلك كافر ما يستفاد من هذا.
ضرورة من ضروريات الدين،
ضرورة من ضروريات الدين. نعم. ضرورة أن نكذب هؤلاء لأنهم هؤلاء كفار. انعقدت ما هو متعلق الضرورة؟ التكذيب، يعني ما جاءوا به باطل. يعني التكذيب انصب على ماذا؟ الضرورة انصبت على ماذا؟ تكذيب الطريقة، يعني هذه الوسيلة التي اتخذوها غير صحيحة، مجرد اتخاذهم لوسيلة غير صحيحة يستلزم كفرهم؟ الآن تقول ومعلوم من دين الرسول ضرورتان: تفسيخ من يشرب الخمر، معلوم من دين الرسول ضرورتان: تكذيب من يأتي بكذا. تكذيب من يأتيك بكذا يعني معناته إذا ثبت له الكذب معناته أنه كافر؟ لا، هذا هو الكلام، ما يدل على كفره. جيد، لكن قد تصلح هذه للاستظهار، يعني أنه لأنهم كذبوا وكذا.
يعتقدون بالتأثير.
وين حتى احنا كلامنا الآن نستدل بظاهر عبارة السيد، مدركها كذا ما لنا شغل بها. الآن احنا نركن إلى ظاهر عبارة السيد. ظاهر عبارة السيد هل كفرهم أم لا؟ بطلان أحكام النجوم، وليس بطلان دين من جاء بالنجوم. يعني أحكام النجوم باطلة لا يمكن التعويل عليها.
أي مقابلة؟ كيف يشتد على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ فالذي يعمل بأحكام النجوم فلا يكون مسلما
حينئذ. لا، يعني ظاهر العبارة يريد أن يقول أن بطلان أحكام النجوم من الأمور الواضحة حرمتها لدى أي مسلم، فأي مسلم يشتبه في هذا المورد. هذا المورد من الموارد الواضحة، حرمة التنجيم من الأمور الواضحة التي لا ينبغي أن تشتبه على مسلمين. هذا أجنبي عن بحثنا. عموما لا بأس، تأملوا في العبارة، بقية العبارات واضحة في ثبوت الكفر. وقال العلامة في المنتهى، العلامة الحلي: بعدما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة، أنها مؤثرة يعني علة تامة، أو أن لها مدخلا في التأثير والنافع عن جزء علة، قال: وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر. صريح، هذا الكلام الصريح، بعد ما أحد يقدر يناقش بعد، مو مثل كل حين تطلعوا مخرج من هالكلمة من هذه. بعد الشهيد الأول، وقال الشهيد رحمه الله في قواعده: كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له فلا ريب أنه كافر. صريح بعد، ما في أصرح من هذا، لا ريب. وقال في جامع المقاصد المحقق الثاني الكركي: واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن النجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية، يعني جزء العلة لا تمام العلة، حرام. إلى هنا إلى الآن حرام، واضح ولا ما يدل على المطلب؟ إلى هنا كلامه يتفق، هي كلام السيد المرتضى، كيف يشتبه على مسلم؟ وكذا تعلم النجوم على هذا النحو، يعني الاعتقاد استقلال بالتأثير، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر نعوذ بالله منه. هنا الصراحة. وقال شيخنا البهائي، شيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية الأرضية بالأجرام العلوية السماوية، إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال، يعني علة تامة، أو أنها شريكة في التأثير يعني جزء العلة، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. إذن هذا الكلام إلى هنا في الحرمة. وعلم النجوم المبتني على هذا كفر، مبتني على هذا إما الاستقلال في التأثير أو الشراكة في التأثير. وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. انتهى كلام في الحديقة الهلالية. وقال في البحار المجلسي الثاني الشيخ محمد باقر المجلسي: لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور فإنه يكون كافرا على الإطلاق يعني مطلقا، سواء بالكفر الاعتقادي أو الكفر العملي، هذا كافر. وعنه صاحب البحار في موضع آخر أن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخرى كفر. تعرفون بعد تقسيم الأشياء إلى أربع علل، مثل الكرسي تقول علة فاعلية وهو النجار، وعلة مادية الخشب، وعلة صورية وهي الشكل، وعلة غائية الهدف الجلوس. فصار ماذا؟ النجار علة فاعلية لكن مو علة العلل، علة العلل الله عز وجل. واضح ولا؟ يقول حتى بهالمقدار إذا قلت أنه علة فاعلية مشكل. تقول المنجم هذا أن حركة الكوكب الفلاني علة فاعلية، بل ظاهر الوسائل حر العامل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم. هذا القيد الأول، بطلان التنجيم، عبارة السيد المرتضى من عقد على هذا بطلان التنجيم. القيد الثاني، والقول بكفر معتقده، معتقد التنجيم، إلى جميع علمائنا، حيث قال: قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين، بطلان التنجيم. الآن يترقى يقول هذا مو بس عند الخاصة الشيعة الإمامية، حتى عند العامة، حتى عند السنة. ويأتي بكلام ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، قال يعني يريد أن يقول العامة أيضا يوافقه، بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد أن الحكم كذلك، يعني من اعتقد تأثير الكواكب فهو كافر عند علماء العامة أيضا، حيث قال في شرح نهج البلاغة: إن المعلوم ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى. انتهى كلامه، انتهى كلام ابن أبي الحديد المعتزلي. ثم يشرع الشيخ رحمه الله في هذه النقطة: هل هذا يحرم إذا استلزم إنكار الصانع أو لا؟ تارة تخصصها تقول: إذا حكم بالتأثير بحيث يلزم من كلامه إنكار الصانع فهذا حرام. أحيانا تقول: لا مطلقا، سواء استلزم أو لم يستلزم. ثم أيضا يشرع في هذا البيان هذا المعنى، ما معنى كون تصديق المنجم كفران؟ إذا الصدق كفر، ما المراد بهذا الكفر؟ هل الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي؟ واضح ولا؟ هذا بحث الكفر مهم. يعني كانوا يقولون هكذا، كان الرأي المشهور أن الكافر من أنكر وجود الله أو أنكر ضرورة من ضروريات الدين. الآن كثير من المعاصرين بعد صاحب العروة في الحاشية على العروة، إذا تراجعون بحث الكافر من النجاسات، لاحظوا من حواشي العلماء يقولون من أنكر ضرورة وعلم أن إنكاره يستلزم إنكار وجود الله، يعني يرجع لإنكار التوحيد. أما إذا كان غير مدرك للملازمة لا نحكم بكفره. واضح ولا؟ لابد أن يعلم بالملازمة. كثير من الأحيان تأتي بكلام له لازم، أنت غير ملتفت إلى هذا اللازم. عموما البحث طويل في هذا، هذه التأملات في الروايات. الآن احنا اليوم نسرد الروايات ونسرد الأقوال، ثم بعد ذلك تحليل هذه الأقوال وهذه الروايات والنظر في هذه المفردات. واضح ولا؟ مثلا لكي يصدق عليه كافر، هل لكي نكفر المنجم لا بد من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر أو لا؟ هذا كلها بحوث تأتي إن شاء الله. ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على